بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى نهى فيها كافة المؤمنين عن الغيبة، فقال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. والخطاب هنا للمؤمنين، لأن الآية المباركة افتتحها الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إلى آخر الآية. فهنا ولا يغتب بعضكم الخطاب لكافة المؤمنين، ولا يجوز للمؤمن أن يغتاب أخيه، أن يغتاب أخاه المؤمن. الله سبحانه وتعالى صور الغيبة بصورتها الواقعية وجعلها صورة محسوسة تدرك بالحواس، لأن الناس كثيرا ما يتهاونون فيها من حيث لا يشعرون بعظمها وبكثرة مساوئها ومخاطرها. فالله سبحانه وتعالى قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ طبعا ما هي علاقة هذا المقطع بمسألة الغيبة؟ العلاقة أن أكل لحم الإنسان هو إنقاص إلى بدنه، يعني عندما شخص يأكل من شخص آخر ينقص من بدنه بلا إشكال. كذلك بالنسبة إلى الغيبة هي إنقاص من الشخص. غاية الأمر أن الغيبة إنقاص من مكانة الشخص، يعني إنقاص معنوي، وأما بالنسبة إلى الأكل فهو إنقاص حسي وبدني. فعلى كل حال هذا إنقاص من الشخص وهذا إنقاص من الشخص، لكن بالنسبة إلينا لا ندرك الأشياء العقلية، لا ندرك الأشياء المعنوية، وإنما غالبا ما تنصب اهتماماتنا على إدراك الأشياء المحسوسة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج الغيبة من المعقول إلى المحسوس، من الشيء المعنوي إلى الشيء الحسي، حتى يكون تحت إدراكنا الكامل. فقال: الغيبة إنقاص إلى مكانة الشخص، يعني عندما تتكلم على شخص ينقص محله الاجتماعي. كذلك بالنسبة إلى أكل لحم الإنسان أيضا إنقاص إلى الشخص، لكن بالنسبة إلى أكل لحم الإنسان شيء مستبشع وشيء مبغوض. فالغيبة تكون لمن؟ للمؤمن، والمؤمن أخوك، فأكلك لحم أخيك مستبشع. يعني الآن أنت عندما تسمع شخصا يغتاب أخاه من أمه وأبيه، ألا تجد أن هذا شيء مستبشع؟ تقول على كل حال هو أخوك، ممكن أن تصلح ذات بينك وبينه، ممكن تتفقون تصطلحون، ولا داعي لهذه المهاترات التي تحصل بينك وبينه. بالنسبة إلى المؤمن هو أيضا أخوك، وكما أوضحنا في حديث سابق حرمته أعظم من حرمة أخيك من أمك وأبيك. فأنت تتناول لحمه وأنت اغتابه تكون كمن يأكل لحم أخيه النسبي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ فأولا هو أكل للحم الإنسان وهو مستبشع. الشيء الثاني هو أكل للحم الإنسان وهذا الإنسان هو أخوك، فهذا أشد بشاعة. ميتا، هناك فرق في اللغة بين ميت وميت. الميت هو الذي فارق الحياة، والميت هو الذي سيفارق الحياة. إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ستفارقون الحياة. هنا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني قد فارقته الحياة، وهذا يزيد الأمر بشاعة، لأن اللحم الطيب لحم الشاة مثلا لا تحب أن تأكله إذا صار ميتة، لأن الميتة شيء مستقدر. إذا ماتت الشاة ما ذكيت، ماتت. النفس تكره ذلك اللحم، فكيف إذا كان الذي تغتابه أخاك؟ والشيء الثاني أكل لحمه، والشيء الثالث حالة كونه ميتا. فهذا فيه ثلاث أمور مستقذرة ومستبشعة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ طبعا وجه التشابه في أن أكل لحم الإنسان حالة كونه ميتا، والغيبة أن الميت أو الميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. لو أردت أن تأكل من لحمه لا يقدر على أن يدافع عن نفسه، فهذا الشخص ينهشه وهو لا يبدي أي حراك. بالنسبة إلى المغتاب أيضا تغتابه وهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأن الغيبة إنما تكون في حال الغيبة، في غيبته ليس أمامه. فإذا هذا أيضا يجعله حاله كحال الميت، لا يستطيع أن يضب أو أن يدافع عن نفسه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا ليس استفهاما حقيقيا. الاستفهام الحقيقي هو طلب فهم. أجاء زيد، أنت تستفهم من شخص من الذي تخاطبه وتسأله وتطلب أن يخبرك جاء أم لم يجب، فهذا استفهام حقيقي. الاستفهام المجازي أنت لا تريد الجواب لأنك عارف بالجواب، وإنما جئت بصورة الاستفهام وأردت الإنكار عليه. الآن لما شخص يعمل فعلا غير مستحسن عندك تقول له لماذا فعلت هذا الشيء، أنت لا تستفهم منه وإنما تنكر عليه وتوبخه وتلومه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ الجواب معلوم، لا، لا يحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا. فهناك جواب مقدر، فالله سبحانه وتعالى قال فكرهتموه. إذن هذا الأمر المستبشع أنتم كرهتموه، فكما كرهتم أكل لحم الإنسان الميت الذي هو أكل حسي، فأيضا لابد أن تكرهوا أكل لحم الإنسان المعنوي، واستخدام الأكل في مسألة الغيبة يعني عد الغيبة نوع أكل اللحم، هذا موجود في لغة العرب، وهذا من الكنايات التي يستخدمها العرب. فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. فإن أكلوا لحمي يعني صاروا يغتابونني ويتكلمون علي إذا فعلوا ذلك، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، لا أكل لحومهم، وإن هدموا مجدي، لأن هذا إسقاط اجتماعي لمحلي ومنزلتي ومكانتي، لا أنا بنيت لهم مجدا، هم يتكلمون علي ويسبونني ويغتابونني، وأنا أمدحهم وأثني عليهم وأشيد بهم وأجعل لهم مكان اجتماعي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا، لا يحب أحدنا ذلك. إذن فكرهتموه فكما كرهتم أكل لحم الإنسان الميت فكرهوا إذن الغيبة. من باب أولى أن تكرهوا الغيبة. لماذا من باب أولى؟ لأنه ما الذي يمنعك أو ينهاك عن أن تأكل لحم أخيك وهو ميت أو وهو ميت؟ الذي ينهاك طبعك، أنت تشمئز ولا تحب عندما تؤمر بأكل لحم الإنسان الميت، تشمئز نفسك. ما الذي نهاك إذن؟ طبعك، لا تستسير ذلك، لا تتذوق ذلك. لكن ما الذي ينهاك عن أن تتكلم في أعراض الناس؟ العقل والشرع. فإن العقل ينهاك لأن العقلاء يذمون فاعل ذلك، يعني إذا كان هناك أناس من عقلاء القوم وأنت تجلس في مجلسهم وتتحدث فلان تتناول فلان فتغتابه وفلان فتغتابه، هم يستكرهون ويستبشعون هذا الفعل منك، فالعقلاء يذمون فاعل الغيبة. وبمعنى آخر العقل يذم، لأن العقلاء إنما ذموا فاعل الغيبة، ذموا فاعل الغيبة بما هم عقلاء. فهذا كما يقول المناطق من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء أنهم يذمون فاعل الغيبة. فالعقل ينهاك عن الغيبة والشرع أيضا، ولا يغتب بعضكم بعض، هذه الآية التي نتكلم فيها تنهى المؤمنين عن الغيبة. فإذا كان الشيء تركته لأن طبعك نهاك عنه، فمن باب أولى أن تترك الشيء الذي نهاك عنه العقل والشرع. والذي نهاك عنه العقل والشرع هو الغيبة. بالنسبة إلى الغيبة فيها مجموعة من المباحث. المبحث الأول، ما هو تعريف الغيبة؟ الغيبة ما هو تعريفها؟ عرفت الغيبة بعدة تعاريف، هناك تعاريف مختصرة وهناك تعاريف مطولة. من ضمن التعاريف المختصرة هو أن تذكر أخاك بظهر الغيب، يعني في غيبته، على وجه تمنع الحكمة منه، يعني مقتضى الحكمة أن لا تذكر هذا الإنسان في غيبته، لأن بعض الأحيان يجوز لك أن تغتاب، يعني الحكمة لا تمنع من أن تذكر هذا الإنسان بظهر الغيب. وهناك تعاريف مطولة من ضمن هذا هذه التعريف المطولة هو أن تذكر الشخص بظهر الغيب، فلو ذكرته في حضرته وتكلمت عليه وهو يسمعك لا يعد غيبة. قد يكون محرما إذا إنسان أمامك وأنت تتكلم فيه، تطعن فيه وهو أمامك ويسمعك، قد يكون محرما من جهة ثانية، من جهة كونه إيذاء للمؤمن، من جهة كونه سبا للمؤمن، لا من جهة كونه غيبة. هو أن تذكر الشخص بظهر الغيب بما فيه، بشيء هو فيه، تقول فلان أحمق وهو بالفعل أحمق، فلان تافه وهو بالفعل تافه. أما إذا ذكرته بظهر الغيب بما ليس فيه، تقول فلان أحمق وهو ليس بأحمق، فهذا يعد بهتانا، لا يسمى غيبة، يسمى بهتان. لأن البهتان طبعا فيه قبحين، الغيبة فيها قبح، أنك تكلمت عليه بظهر الغيب، البهتان لا، تكلمت عليه هذا واحد وألصقت فيه ما ليس فيه، هذا قبح ثاني. والبهتان أشد من الغيبة، هو أن تذكر أخاك أو تذكر الشخص بظهر الغيب بما فيه مما يكره ذكره، هو لا يحب ذلك. أما إذا ذكرته بظهر الغيب بما فيه لكن بشيء لا يكرهه بل يحبه، تقول فلان فاضل عالم مقدس تقي ورع، ذكرته بظهر الغيب بما فيه وهو لا يكره ذلك بل يحب ذلك، فهذا ليس بغيب بل هو محمود ومندوب إليه. أن تمدح أخاك المؤمن بظهر الغيب هذا محمود ولك بذلك ثواب إن شاء الله. بما فيه مما يكره نسبته إليه ويعد نقصا عند العرف، العرف يعد هذا الشيء نقص، يعني لما تقول فلان أحمق هذا منقص بالنسبة إلى ذلك الشخص. أما لو كان قلت فلان عالم فاضل تقي ورع لكن هو لا يحب أن يشاد به في المجالس تنزها وتورعا، يقول لنا جزاك الله خير ما أبغاك تمدحني، لا تمدحني بشيء، فهو يكره ذلك. أو ربما يقول لا، أن أنت تقول أنني عالم، أنا لست بعالم، أنا مو عالم، أنا طالب علم، أنا لا أحب أن أحد ينسب إلي أنني عالم، فهو يكره نسبة هذا الشيء إليه تنزها وتورعا. لكن هل يعد ذلك عند العرف نقص؟ لا، عند العرف إذا قلت أن شخص عالم ليس بمنقصة، فليس بغيبة حتى لو كره أن ينسب إليه ذلك الشيء، سواء كان بالقول، يعني الغيبة أن تذكر الشخص بظهر الغيب بما فيه مما يكره نسبته إليه ويعد نقصا عند العرف، سواء كان بالقول أم بالكتابة، تكتب فلان أحمق، أم بالإشارة، بالإشارة تشير فلان قصير، فلان أعرج، فلان كذا، هذا أيضا بالإشارة يعد غيبة. وسواء كان بالتصريح أم بالتلميح، سواء كان بالتصريح أم بالتلميح، تذكر فلان باسمه أو تقول واحد من أولاد زيد أحمق، ومعلوم أنت تقصد من أولاد زيد فلان، الضمير يشير إليه ويدل عليه، فهذا أيضا غيبة. هذا هو تعريف الغيبة. لكن طبعا نأتي إلى نقطة ثانية، ما هو حكمها على نحو العموم؟ ما هو حكم الغيبة؟ كما اتضح من خلال ما تقدم أن الغيبة محرمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى شبهها استبشاعا لها بأكل لحم الإنسان الميت، فهي محرمة ومن الكبائر، وفاعلها فاسق ومستحلها كافر. يعني كان واحد يغتاب الناس، تقول له لماذا تغتاب؟ يقول ليش هو يتكلم عليه؟ انا قاعد اتكلم عليه. يعني ما قال ان الغيبة مي حرام، بس بين له عذر في ان يغتاب الناس. وكان يقول وماذا في الامر؟ تقول هذا غيبة والغيبة حرام، يقول انا عند الغيبة حلال، مو غيبة الشخص، الغيبة حلال مطلقا، اغتاب من اشاء. اذا استحل الغيبة فهو كافر، لانه ينكر ضرورة من ضروريات الدين، فقد اطبق المسلمون كافة على حرمة الغيبة. نعم هناك استثناءات، هناك تفاصيل اختلفوا في التفاصيل، لكن الغيبة على نحو العموم حرام، لكن استثنيت موارد، يعني تجوز الغيبة في احوال، تجوز الغيبة في حال النصح، اذا طلب شخص منكم نصيحة، يعني انسان يريد ان يتزوج بامرأة، قال لك ما رأيك في فلانة، انا اريد ان اتزوج بها، هل تنصحني؟ اذا طلب نصيحتك جاز لك ان تنصحه ولو استلزم ذلك غيبة هذه المرأة، حتى لو استلزم، لكن استلزم غيبة المرأة مو قذف المرأة، في فرق. تقول لا 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 هذه المرأة زانية لا تتزوج بها، لا لا يصل الى حد القذف. نعم تقول هذه انا سمعت انه يقال انها عصبية مثلا، حادة المزاج، سمعت هكذا يقال، لا تلائمك، انت حاد المزاج وهي حادة المزاج، صير بعدين معارك في البيت. فعلى كل حال هذه انا ما ارى مصلحة انك تتزوج بها، فانت قلت انها حادة المزاج، هذا غيبة، لكن يجوز لانه طلب منك النصيحة. لكن لو لم يطلب منك النصيحة، انت علمت ان فلان سيتزوج بفلانة، هل يجوز لك ان تبادر انت وتنهار قل لا تزوجها، هذه حاجة المزاج؟ لا لا يجوز لك ذلك لانه لم يطلب منك نصيحة. نعم اذا كان الامر يستلزم مفاسد عظيمة، يعني انت تعلم انه رجل حاد المزاج وهي حاجة المزاج واهله اشرار، يعني يتحدثون بالسكاكين، واهلها كذلك يتناقشون بالسكاكين، تقول اكيد هذا اذا تزوج بها يوم هي ستتكلم بكلمة هو سيغضب، هي ستغضب، ستذهب الى اهلها، سيتعارك هؤلاء وهؤلاء، وسيسقط قتلى في البين. فهذه مفاسد عظيمة تؤدي الى تلف الانفس، فيجوز لك ان تنصحه. نعم ممكن ان تحتال لطلب النصيحة حتى لو ما يستلزم مفاسد عظيمة، لكن هو صديق لك، فانت تسأله تقول بلغني انك ستتزوج بفلانة، هو يقول نعم، قل والله انا لا اريد ان اتكلم بشيء لانك ما طلبت مني النصح، يقول لا لا قول اذا في شيء دين لقول، انا اريد اسمع منك، فطلب منك النصيحة جاز لك ان تنصحه. وهكذا ممكن ان تحتال حتى تجعله هو يطلب منك النصيحة. ايضا يجوز الغيبة بالنسبة الى الفاسق، لا غيبة لفاسق، والمراد بالفاسق الفاسق المتجاهر الذي يتجاهر بالغيبة، عفوا يتجاهر بالمعصية، هو يتجاهر في المجالس، يقول انا اشرب الخمر، يقول انا افعل كذا وكذا، هو بنفسه هو يفضح نفسه فإذا أنت بعد لما تقول فلان ذاك الذي يشرب الخمر، أنت ما كشفت سترا ألقاه الله على، لأنه هو بنفسه يفضح نفسه. فإذا تجاهر الفاسق بفسقه جاز لك، جاز وليس بواجب طبعا، جاز لك أن تغتابه فيما تجاهر فيه. لكن هو يتجاهر بشرب الخمر ويستخفي بالزنا، لا يجوز لك أن، وأنت تعلم أنه يزني، لا يجوز لك أن تغتابه في الزنا لأنه لا يتجاهر بالزنا. أيضا من ضمن الموارد التي يجوز فيها الغيبة إذا قصد ردع مغتاب عن المنكر، شخص يعمل منكرا، أنت نصحته لكي يترك هذا المنكر ما نفع، فتذهب إلى أبيه وتقول له ترى ابنك كذا يفعل كذا يفعل، وأنا أريد منك أن تضغط عليه أن تمنعه من ذلك، فغايتك ما هي؟ ردعه عن المنكر. فاغتبته عند أبيه أو عند إنسان صديق له أو عالم أو فاضل أو إنسان له محل اجتماعي، ففي هذه الحالة يجوز لك غيبته، يجوز لك غيبته من أجل ردعه عن المنكر. ولذلك يقولون أن شخص كان يؤذي جاره، يؤذي جاره دائما، فجاره طلب منه قال ما يصير، أنا لي حق الجوار عليك وأنت تتقصد إيذائي وكذا وكذا، لكن ما نفع. فماذا صنع؟ انتظر يوم الجمعة فأخرج جميع أو كثير من أغراض البيت أمام الباب في الخارج، فكل من مر ذاهبا إلى الصلاة يسأل يقول خير فلان ما الأمر؟ يقول لا أنا أريد أن أترك هذا البيت إلى بيت آخر. لماذا؟ جاري فلان يؤذيني. فكل من جاء شخص قال له ذلك، جاء له صاحب، جاء له جاره، قال تعال أنت فضحتني أمام الناس، ادخل أغراضك وأنا أعاهدك أنني لا أؤذيك بعد. قال لأي مرة تؤذيني هذا الطريقة، أبين للناس أنك تؤذيني بهذه الكيفية. هذا لردعه عن المنكر يجوز. أيضا لو كان خيف على الشخص، خيف على الدين من ذلك الشخص المغتاب، إنسان صاحب بدعة يريد أن يثير فتنة المجتمع، أنت تبين إلى الناس لكي لا يحصل الفساد في المجتمع، لكي لا تتحرف أحكام الدين، إذا كان صاحب بدعة يجوز لك أن تغتابه. إذا رأيتم في الحديث المروي عن الصادق عليه السلام، إذا رأيتم أهل البدع والريب فباهتوهم وسبوهم أو أكثروا من سبهم والوقيعة فيهم، يكتب لكم بذلك الحسنات وترفع لكم به الدرجات. إذا رأيتم أهل البدع فأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم حتى لا تكشوا بدعتهم. أيضا من ضمن الموارد التي تجوز فيها الغيبة القدح في المقالات الباطلة، يعني لو أن شخصا عنده فتوى يفتي بفتوى أمام الناس ويخبر الناس بحكم وهو خطأ، يعني هذا ليس مبدع لكن مخطئ، هو مخطئ في الفتوى، أنت تبين، يقال لك أن فلان يقول كذا، قل له هو مخطئ مشتبه، طبعا نسبة الخطأ إليه قيب له، لأن هذا أيضا ينقصه، لكن يجوز ذلك من أجل بيان الحق. ولذلك العلماء حفظ الله الباقين ورحم الله الماضين نجد في كتبهم أنه قال العلامة الحلي كذا وهذا ضعيف، ويأتي بالدليل دليل تضعيف علامة أو قول الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة أو غيرهما من الأعلام، وهذا لا بأس به لأنه لبيان الحق. ولذلك بعضهم ذلك العلماء حفظ الله الباقين ورحم الله الماضين، نجد في كتبهم انه قال العلامة الحلي كذا وهذا ضعيف، ويأتي بالدليل دليل تضعيف قول العلامة او قول الشيخ الطوسي شيخ الطائفة او غيرهما من الاعلام، وهذا لا بأس به لانه لبيان الحق. ولذلك بعضهم يقول لا، قال العالم كذا لا ترد عليه. المسألة طبعا يستند على عدم الرد عليه بالراد عليهم راد على الله، الراد عليه راد علينا، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله. طبعا هذا وارد في مورد القضاء، إذا الفقيه الجامع للشرائط حكم قضى بين اثنين وحكم، لا يجوز لأي أحد أن ينقض هذا الحكم إلا إذا علم بضعف المستند. وإلا عالم قال ويجي عالم ثاني هو أهل لأن يرد عليه فيجوز له ذلك، وهذا دأب علمائنا في بيان القول الحق. نأتي إلى مبحث آخر، وهو ما هي الأوصاف أو ما هي المضار التي ذكرتها الأحاديث والأخبار بالنسبة إلى الغيبة. أخبار أهل البيت عليهم السلام أجمعين وصفت الغيبة وذكرتها بعدة أوصاف، من ضمنها أن الغيبة أشد من الزنا. فقد وردت الخبر عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل ليزني فيتوب الله عليه، وإن الرجل ليغتاب فيتوب فلا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه، لأن الغيبة متعلقة بحق من حقوق الآدميين، ولذلك لابد أن ذلك الشخص هو الذي يغفر وهو الذي يعفو عنك، ولا سيما إذا كان بعد شخص من الأوتاد والطعن فيه يستلزم الطعن في الدين، يعني مثل مرجع المسلمين، الإنسان يأتي ويطعن في هذا المرجع، هذا استلزم شيئين، يعني هناك لحاظان، اللحاظ الأول أنك تكلمت في فلان بن فلان كشخص، فهو كشخص له حق، لماذا اغتبته؟ الشيء الثاني أن هذا يستلزم الطعن في الدين، إذا طعن في هذا المرجع العظيم فلا شك أن هذا يستلزم الطعن في الدين. ولذلك جاء رجلا إلى السيد الحكيم قدس سره فقال له سيدنا أنا أطلب منك العفو والسماح لأنني كنت أغتابك وأقع فيك وأتكلم عليك، فقال له السيد عليه الرحمة قال أما حقي الشخصي أنا محسن الحكيم فقد عفوت عنك وأفقدتك وأبرأت ذمتك من هذا الحق، وأما حق صاحب الزمان فصاحب الزمان هو الذي يبرئك لأنني نائب له، أنت إذا وقعت في نائب صاحب الزمان فقد وقعت في صاحب الزمان الذي نوب هذا الشخص، فصاحب الزمان هو يبرئ ذنبك، فإذا هي أشد من الزنا. أيضا وردت الأخبار أن الغيبة تسبب فضيحة المغتاب، فقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. كما أنت تريد أن تفضح الناس الله يفضحك. أيضا الأخبار وصفت الغيبة بأنها تأكل الحسنات، فقد ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: الغيبة حرام على كل مسلم، وإنها لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإذا لم يتب فهو أول من يدخل النار. ووردت الأخبار أيضا في أوصاف الغيبة بأنها تسبب عدم قبول الأعمال، تسبب عدم قبول الأعمال. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. ومن اغتاب مسلما في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه. وأيضا وردت الأخبار في أوصاف الغيبة أنها دليل على عدم النجابة، فقد ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: كذب من يزعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. اتقوا الغيبة فإنها إدام كلاب أهل النار. كذب من يزعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. أيضا ورد في أوصاف الغيبة بأنها تسبب عذاب القبر، فقد وردت الأخبار: عذاب القبر من الغيبة والنميمة والكذب. الغيبة كما أوضحناها، النميمة أن ينم بين الناس، يعني إنسان تكلم على زيد، أنت تسمع منه، تذهب إلى زيد تقول: ترى فلان تكلم عليك. والنميمة أشد من الغيبة، النميمة أشد من الغيبة. فقد ورد في الخبر: أبغض خلق الله عند الله القتات، أو في بعضها: لا يمشي على وجه الأرض أبغض عند الله من القتات، يعني النمام. هذه الأخبار التي تلوناها عليه وصفت الغيبة بهذه الأوصاف الكبيرة العظيمة. لماذا؟ لماذا وصفت الغيبة بهذه الأوصاف؟ أشد من الزنا، تسبب عدم قبول الأعمال، تأكل الحسنات. لماذا؟ السبب في ذلك لأنها تتنافى مع مقصود الشارع المقدس، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع الكلمة وأن يشيع المحبة بين المؤمنين وأن يجعل الناس على طريقة واحدة، فحذرهم من الافتراق والاختلاف. ولذلك نجد مقاصد الشارع المقدس في الأحكام الشرعية، نجد أنه كل شيء يسبب نزاع سد بعده: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كل شيء يسبب الفرقة سد بعده. لذلك نجد البيوع: أنا أقول بعتك السمك، الآن ألقي الشبكة، ما تأتي به الشبكة أبيعك إياه بدينار، جاءت ب50 كيلو أو بسمكة أو بحفا بدينار، أنت تقول وافقت. هذا طبعا بيع محرم، لأن هذا يسبب نزاع، فيه جهالة، فيه غرر، يسبب نزاع، لأنه ربما أخرجت الشبكة فجاءت بخمسين من. أقول لك لا، أنا ما كنت أظن أنه خمسين من، أنا دينارين ثلاث خمس سمكات. خمسين من معقولة بيعطي إياها بدينار؟ مو معقول. أو لا، خرجت حصى، أقول لك خذ الحصى بدينار. تقول لي أنت قلت السمك تعطينا حصى بدينار، من الذي يشتري حصى بدينار؟ فوقع النزاع بيني وبينك. فكل شيء يسبب نزاع سده الشارع، والغيبة تهدم المجتمعات، فهي تنافي كل أحكام الشارع، كل مقاصد الشارع، لأنني إذا تكلمت عليك ووقعت فيك يبلغك ذلك. إذا كان غيبة وهناك نمامون فيبلغك ذلك، فتصبح بيني وبينك عداوة، وأنت تغتاب ذات فبينك وبينه عداوة، فيتفتك المجتمع. والله سبحانه وتعالى أراد أنفة المؤمنين واجتماعهم. هناك صور للغيبة، صور ظاهرة وصور خفية. طبعا الغيبة إما أن تكون في البدن، تغتاب إنسانا في بدنه، تقول فلان أعرج أعور أعمى أعمش، مثلا نحيل متين طويل زايد مثلا، وهكذا من الأوصاف التي ربما لا تكون أوصاف كمال. وقد يكون ذكر العيب المتعلق بأخلاقه، فلان شديد الغضب عصب المزاج، فلان مثلا متكبر، فلان خسيس، هذه أشياء متعلقة بأخلاقه. أو قد يكون في نسبه، فلان أبوه كان سارق، فلان أبوه صاحب مهنة وضيعة، فلان أمه كذا وكذا، يعني يتكلم في أبيه وأمه بما يسبب النقص له. أو يقول هذا فلان من أسرة وضيعة، هذا أيضا طعن في نسبه. وقد يكون في أفعاله، الأفعال المتعلقة بالدين أو الأفعال المتعلقة بالدنيا. الأفعال المتعلقة بالدين نقول فلان عاق لوالديه، فلان متهاون بالعبادات مثلا، فلان سارق، فلان زاني. وقد يكون أمور لا متعلقة بالدنيا، فلان كثير الأكل، إذا جلس على مائدة زلزلها مثلا، ينزل على الصحون نزول الصاعقة، فلان يأكل ما يجد وما لا يجد، يعني لو كان ما يعني يخاف أنه يأكل الحاضرين لأكله. طبعا هذا ينقصه أن تصفه بهذه الشراهة وبهذا النهم. وقد يكون في أي شيء يتعلق به، فلان ثيابه وسخة، فلان لا يعتني بهندانة، فلان ثوبه قصير، كمه واسع، ذيله طويل، وهكذا بما يتعلق بسيارته ببيته، هذا أيضا يعد غيبة. لكن هذه صور للغيبة ظاهرة، هناك صور للغيبة خفية. الصور الخفية التي للغيبة، يعني قد الإنسان يريد أن يغتاب لكن عنده فن في الغيبة، يغتاب وأنت لا تشعر أنه يغتاب، يقول فلان ما أحسن فلان، والله فلان كان ممتاز، كان مواظب على العبادات، وأنا سافرت معه ووجدته لا يترك صلاة الليل، وجدته مواظب على الدعاء على تلاوة القرآن، لكن مع الأسف الآن ابتلي بما نحن قد ابتلينا به، من قلة الصبر، من الملل، من الكسل، من الانشغال وقلة الصبر وغير ذلك. طبعا هو مدحه أولا لكن ذمه ثانيا، فهذه تعد غيبة. أو قد يكون لا، إنسان مثلا الآن واحد يقول رأيت زيدا اليوم في السوق،
ذكر زيد وهذا مو غيبة لا شك. فشخص يريد أن يقتار زيد يقول الحمد لله الذي لم يبتلنا بحب الدنيا. يعني يصور زيد يقول ما ذهب إلى السوق إلا بحب الدنيا هذا. الحمد لله الذي لم يبتلنا بحب الرئاسات والتطاول على الناس. وإن كان جاء بصورة دعاء لكن هو يعرض بمن؟ بزيد. وقلنا أن الغيبة قد تكون بالتلميح والتعريف أيضا. أو مثلا واحد يقول إن زيد رأيته في السوق، يقول أعوذ بالله من قلة الحياء وسوء التوفيق. يعني لا قلة، يعني زيد قليل الحياء وسيء التوفيق، هذا معنى. هذا أيضا غيبة وإن كان جاءت بصورة الدعاء. أيضا بعض الأحيان من صور الغيبة الخفية أن الإنسان يظهر التألم لشخصا ويدعو له ويصفه بأنه صديق. يقول مثلا إن صديقنا فلان اليوم ضرب واحد في السوق، الله يغفر له إن شاء الله، الله يوفقه إن شاء الله ما يصدر منها الأفعال. وإن كان قال هو صديقنا ودعا له بالتوبة والتوفيق وغير ذلك، لكنها غيبة لأنه وصفه بهذا الوصف أنه ضرب إنسانا في السوق. لكن مع كل ما تلوناه نجد هناك تهاون عام في مسألة الغيبة. فالغيبة يرتكبها الخاص والعام، يرتكبها المتدين وغير المتدين. لماذا؟ مع هذه البشاعة ومع هذه الخطورة التي رأيناها في الأحاديث، لماذا الناس يتهاونون بالغيبة؟ ولذلك الشاعر يقول وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نحن نأكل البعض عيانا في المجالس ولا نرتدع ولا نرعوي ولا نحاسب أنفسنا. لماذا؟ قد يكون سبب التهاون بالغيبة الغفلة عن الحرمة. لذلك بعضهم لما يتكلم على شخص تقول له يعني جزاك الله خير لا تغتاب الناس في مجلسنا، يقول أنا ما اغتبت، هذه مو غيبة، اسألوا فلان هو كان حاضر، أنا ما اثرت عليه ما كذبت عليه، صدر منه الشيء الفلاني. هو دماؤه إذا شيء صدر من إنسان يجوز له أن يتكلم، المهم لا تكذب عليه. لا، إذا صدر منه وتكلمت عليه يعني بما فيه كما أوضحنا فهي غيبة. إذا كان بما ليس فيه فهذا هو البهتان. الغيبة أن تذكره بما فيه، فهو غافل عن الحرمة عن أن هذه غيبة. وقد يكون سبب التهاون أن الإنسان يعلم أنها غيبة ويعلم أنها محرمة، لكن ما دام لا تمس الدنيا الناس يرتكبونها. يعني لماذا نحن نمتنع من الزنا ومن شرب الخمر؟ لأن الزاني وشارب الخمر يسقط محله الاجتماعي، لكن الذي يغتاب لا يسقط محله الاجتماعي، فلا نبالي. ما دام المكانة محفوظة عند الناس، ما دام المكانة في قلوب الناس باقية، إذا الإنسان يتهاون بالغيبة لأنه هذا لا يخل بالمرتبة الاجتماعية، فلا يخل بالمرتبة الاجتماعية مقدم عليه. وقد يكون سبب التهاون في الغيبة مجاراة الناس في المجالس. مجاراة الناس في المجالس، يعني أذهب إلى مجلس أشوف كل الناس تغتاب وقد وقعوا في شخص، فأنا ألقي بدلي معهم، أقول نعم أنا بعشته ذاك اليوم كذا 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 وأغتابه كما يغتابه الناس. يعني أنا مو قاصر دونهم بل واحد مثلهم. لكن ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان للغيبة؟ ليش نغتاب؟ ما هو الذي يحمسني أن أغتاب؟ قد يكون تشفي، أن الإنسان يريد أن يتشفى ويشفي غيظ قلبه. يعني بيني وبين واحد سوء تفاهم عادة الإنسان إذا كان شخص بينك وبينه عداوة كل واحد يريد أن يحطم الآخر، لكن أنا لا أستطيع أن أحطمه بالضرب، لا أستطيع أن أحطمه بأن أمنعه مثلا من الرزق من العمل لأنه لا سلطة لي عليه، فماذا أصنع؟ أسقط محله الاجتماعي فأتكلم عليه في المجالس، هذا نوع عقوبة له حتى أشفي غير قلبي، وهذا في الغالب هكذا. وقد يكون الحسد دافع الغيبة، الحسد ولا سيما في أصحاب الصنعة الواحدة، يعني إذا إنسان مهندس وأنا مهندس أسمع في المجلس أنه مثلا في مجلس جالسين يقول والله المهندس الفلاني ممتاز، عنده تصاميم رائعة، عنده كذا، عنده، وأنا مهندس فأصاب بالحسد، لماذا يمدحه الناس؟ فلذلك أقول لا في بعض تصاميمه مو موزونة، في بعضها كذا، فلان صمم بيته وكذا حصل، واغتابه بسبب الحسد إذا كانوا في صنعة واحدة عادة. وقد يكون محاولة، يعني من دوافع الغيبة محاولة مجاراة الناس كما بينا، لأنه إذا ذهبت في المجلس والناس يغتابون وأنا أقول لهم لا تغتابوا لا تتكلموا، فهؤلاء بعد يشوفوني ثقيل الظن، لا يحبون عشرتي، يقول هذا يقيدنا عامل روحه مثل ما نقول مطوع، وكل كلمة قال لا تغتابوا، كل كلمة قال اسكتوا، وش نتكلم إذا؟ فلذلك يقول هذا لا نريد أنه يجالسنا ونحاول نبتعد عنه ونتهرب منه، فلكي لا يحصل من ذلك أجاريهم لأنه محتاج إلى مصاحبتهم وعشرتهم. وقد يكون لإرادة المباهاة، يعني بعض الناس يحاول أنه يرفع من نفسه ومن مقامه لكن كيف؟ بتنقيص الآخرين، يقول لا فلان هذا ما يفهم، فلان هذا ما عنده علم، فلان هذا ما يفهم، فلان كذا فلان، ويسقط الناس حتى يبدي أنه هو الذي يفهم وهو الذي يعلم. وقد يكون الدافع إرادة إرحاق الناس، في بعضهم يعني كأنما عنده غضاقة فيحب إذا جلس في المجلس، طبعا هم يلتف من يحضرون في المجلس يقول فلان جيب المسألة جيب القصة، فهو طبعا يجيب يريد أن يأتي بالقصص اللطيفة، فربما يذكر أشخاص يقول يوم من الأيام فلان، لأن إذا جاء بالاسم وجاء بالحركة المطابقة لحركة ذاك هذا يكون أوقع في النفس ويسبب الإضحاك ويسبب أنه بالفعل هذا شيء غريب، لأنه مثل صوت وصورة، قد بعضهم يمثل أشخاص آخرين صوت وصورة، فهذا طبعا يسبب الضرافة والضحك. وقد يكون من دوافع الغيبة الغضب لله، قد الإنسان يغضب لله ويغتاب، لماذا فلان يفسد في المجتمع، لماذا فلان يصنع كذا وكذا. نعم ممكن الإنسان يغضب لله لكن ليس بالغيبة إذا لم يكن من الموارد الجائزة، يعني فلان فعل منكر أنا لا أحب حصول المنكر هذا فقد أتكلم فيه غضبا لله. وهناك دوافع للغيبة كثيرة، وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، وأن يملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وأن يسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.